بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 943 من أحكام العارية. قال المصنف: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة من غير إذن مالكها، وتصح مع إذنه، ولا تبطل العارية الثانية حينئذ بموت المستعير الأول. نعم، لا يجوز للشخص الذي يستعير عين لأجل أن يستفيد من منافعها أن يعيرها لشخص آخر من دون إذن مالك العين، لأنه هذا يعتبر تصرف في مال الغير من دون إذنه. يعني زيد أعارك الكتاب حتى تقرأ به وتستفد من عنده، ما يحق لك أنت تعير كتابه إلى شخص آخر مثل خالد من دون أن تستأذن من زيد مالك الكتاب. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا يعتبر تصرف في مال الغير من دون إذنه ومن دون رضاه وطيبة نفسه، فلهذا ما يصح نتصرف في مال الغير بدون الإذن. وإحنا مر علينا سابقا كذلك أنه التصرف في العين المعارة يكون بحدود الإذن، هو من أعطاك إياها أعارها إليك حتى أنت تستفيد منها، لا أنك تعطيها لغيرك أو تعيرها لغيرك لكي يستفيد منها. فإذا لابد أن نأخذ إذن المالك، وإذا إذن المالك إليك تعطيها إعارة لشخص آخر، هاي راح تكون إعارة إذن ثانية من مع إذن ورضا المالك، فتكون إعارة حينئذ في الحقيقة هي إعارة المالك، ويكون المستعير هو إذا أعطى الإعارة لشخص آخر وكيلا عنه. نعم، قال تصح مع إذنه ولا تبطل العارية الثانية حينئذ. إذا أنا استعاريت الكتاب من زيد وزيد أعطاني إذن، قال أأذن لك وأرضى أن تعيره إلى خالد، وأنا أعطيته إعارة إلى خالد، هاي الإعارة الثانية صحيحة. أنا المستعير من أعرت الكتاب أنا مجرد وكيل عن المالك، وتعتبر عقد إعارة ثانية، وأنا المستعير مجرد وكيل عن المالك فقط. نعم، ولا تبطل هذه العارية الثانية. من هي العارية الثانية؟ أنا المستعير موطيت الكتاب إلى خالد، هاي يسموها الإعارة الثانية، هذه لا تبطل، لا تبطل بل تبقى على حالها حينئذ. نعم، ولا تبطل العارية الثانية حينئذ بموت المستعير الأول. من هو المستعير الأول؟ أنا اللي استعاريت، لو متت العارية لا تبطل. لماذا؟ لأن أنا مو ركن بالعقد، المالك هو المعير، هو الركن بالعقد، والمفروض أن المالك لا زال حيا. أنا المستعير اللي أعرت الكتاب بإعارة ثانية مجرد وكيل عن المالك، فإذا متت أو خرجت عن قابلية الإعارة كما لو كنت عاقل، والآن أصبحت مجنون، خرجت عن قابلية الإعارة وجنيت جنون مطبق، فحينئذ يبقى عقد العارية الثاني صحيح، لأنه أنا ليس طرف فيه، أنا مجرد وكيل عن المالك، المالك الكتاب هو المعير، لأن بإذنه ورضاه قد يكون قد أعاره بإعارة ثانية، فيبقى العقد الإعارة الثاني صحيح. قال لا يجوز للمستعير، الشخص اللي يأخذ الكتاب للاستفادة مثلا، إعارة العين كالكتاب المستعارة من غير إذن مالكها، من دون إذن مالك الكتاب، وتصح مع إذنه. إذا هو إذن لي أعطى الكتاب عارية لخالد، تصح الإعارة الثانية، ولا تبطل هذه الإعارة الثانية بل تبقى على حالها حينئذ. حينئذ يعني شنو؟ يعني حين إذن المالك بموت المستعير الأول. أنا اللي أخذت الكتاب يسموني مستعير أول، لو أعطيت الكتاب لخالد، خالد راح يصبح المستعير الثاني. نعم، لأنه لماذا لا تبطل الإعارة؟ لأن أنا مو ركن بعقد الإعارة، أنا مجرد وكيل عن المالك. نعم. مسألة 944، إذا علم المستعير بأن العارية مخصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ولم يجز دفعها إلى المعير. إذا حصل علم عند الشخص المستعير اللي أخذ العين حتى يستفاد منها بأن هذه العارية اللي هي العين مخصوبة، كما لو أني استعاريت ثوب لأجل ألبسه أخذته من خالد، وعلمت أن هذا الثوب مخصوب لأن هو ملك زيد، وخالد ما أخذه من عنده غصب، حينئذ أني كمستعير أخذت الثوب، لمن أرجع الثوب؟ أرجع للمعير اللي أعارني اللي هو خالد الغاصب، لو أرجع للمالك الأصلي اللي هو زيد اللي يملك الثوب؟ أحسنتم. المصنف قال وجب عليه، يعني على المستعير، إرجاع العين المغصوبة العارية إلى مالكها. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن العين في يد المستعير أمانة شرعية، ويجب عليه ردها إلى مالكها لوجوب حفظ الأمانة وردها. وإحنا مر علينا أنواع الأمانة، من ضمنها الأمانة الشرعية، فهذه العين في يد المستعير تعتبر أمانة شرعية، يجب أن يردها إلى مالكها الحقيقي الأصلي، وهو مخاطب بوجوب حفظ الأمانة، فما يجوز له يرجع العين العارية المغصوبة إلى نفس الغاصب، يعني هو ليس مالكا لها حقيقة. نعم، لهذا المصنف قال لم يجز دفعها إلى المعير. لماذا؟ لأن هذا المعير هو غاصب وغير مالك لها حقيقة، فما يجوز لي أرجع له العين المغصوبة، إنما يجب علي شرعا أوصلها إلى مالكها الحقيقي، لأن تعتبر أمانة شرعية بيدي يجب حفظها وردها. مسألة 945، إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف. إذا زيد استعار ثوب من خالد ويعلم بأن خالد غاصب الثوب، يعلم بغصبيته، هنا إذا جاء مالك الثوب اللي هو زيد مثلا محمد، فله أن يطالب المستعير أو يطالب الغاصب المعير بعوض المال إذا تلف الثوب، على اعتبار أنه كل منهما ضامن. الآن منه اللي غصب؟ خالد غصب ثوب، الطايع عار الزيد، الثوب ملك منه؟ ملك محمد. إجا محمد المالك شاف الثوب ماله مغصوب بيد زيد، والثوب قد تمزق تلف، هنا المالك من يأخذ الضمان؟ نقول المالك، مالك الثوب محمد، إلى حق يرجع على المعير الغاصب ويطالبه، أو إلى حق يرجع على المستعير اللي استعار الثوب يستفاد من منافعه، هم يطالبه بالعوض، عوض ما تلف من المال. لماذا المالك إلى حق يرجع على كل منهما؟ لأن كل منهما ضامن بوضع اليد، كل واحد منهم وضع إيده على العين المغصوبة هو ضامن لها. وإحنا مر علينا إذا تذكرون عندنا قاعدة تسمى قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني الشخص الذي يضع يده على ملك الغير وهو يعلم بذلك واستفاد منه وانتفع وتلف وهو تحت إيده، هذا عليه الضمان، كل منهم ضامن لقاعدة وضع اليد. من وضع يده على مال الغير من دون إذن ورضا فهو له ضامن، فعليه الضمان. نعم، كما هذا أيضا يعبرون عنها إذا تذكرون بقاعدة تعاقب الأيدي، إذا نعم هم راح تأتينا إن شاء الله، الغاصب وضعيده والمستعير هم وضعيده، تعاقبت الأيدي على العين المغصوبة، وكل من يضع يده على شيء مغصوب يكون ضامنا له، كما إن له أن يطالب كل من هو بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو في الأياد المتعاقب عليه من المنافع. إضافة إلى أنه المالك إلى حق يأخذ عوض المال إذا تلفت العين، إلى حق أيضا المالك أن يطالب كل من المستعير والغاصب المعير بعوض ما استوفاه من المنافع، إذا كانت هاي العين إلها منافع وهو استوفى هاي المنافع، كما لو غصبوا سيارة أو دابة وركبوا في الدابة أو نقلوا عليها أحمال، أو ركبوا في السيارة ونقلوا فيها أحمال، هنا راح تصير المنفعة المستوفاة اللي أخذوها مال الركوب والنقل، كون هم يدفعوها ويضمنوها لمن؟ للمالك. هذا يسموه ما استوفاه من منفعة العين، فيعطيه أجرة الركوب المثلية السوقية، يعني مثل هذا الركوب إيش قد قيمته بالسوق يضمن له، فيضمن عوض ما استوفاه من منفعة العين مثل أجرة الركوب، أجرة ما يساويه الاستعمال والاستفادة من العين المعارة. كذلك المالك مخير، يريد يطلب عوض المنافع المستوفاة أما من نفس الغاصب المعير أو من المستعير لعين الوجه، لأن كل منهما وضع إيده على العين فيكون ضامن له. أو إذا تلفت في إيده، في يد الغاصب المعير أو في يد المستعير، هم إلى حق طالبه بعوض ما يساوي ما تلف من العين، أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع. يعني إذا تعاقبت وتسلسلت الأيادي بوضعها على العين بالاستيفاء للمنافع، الغاصب وضع إيده واستوفى من الدابة وركبها، أعطاها إعارة، المعير هم وضع إيده واستوفاها، ولو كان هذا المعير هم قد أعارها لآخر، هم المستعير الثاني هم وضع إيده وهم استوفى المنفعة وركب الدابة، هذول ثلاثتهم المالك إلى حق يرجع على أي واحد من عندهم حتى يستوفي ما استوفاهم من المنافع. هاي يسموه الأيادي المتعاقبة على المنافع، بل إلى حق يرجع إذا تعددت المنفعة، كل منهما انتفع منفعة، إلى حق يرجع على الجميع، وكل واحد يضمن ما استوفاه من المنفعة، يرجع الغاصب يأخذ قيمة ما استوفاه، والمستعير الأول والمستعير الثاني. هاي يسموها التعاقب الأيدي على المنافع، يعني سلسلة تتعاقب وتتسلسل، أو وضع اليد على العين، كل منهم يكون ضامن لقاعدة اليد، هاي يسموها الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب، يعني إذا المالك رجع على المستعير المستفيد وطالبه بالعوض لأنه استوفى المنفعة، أو بل حتى لو أنه المالك الغاصب هو نفسه استوفى من المنفعة والمالك رجع على المستعير وطالبه بالمنفعة لأنه هو هم وضع إيده، المستعير ما إلى حق يرجع على الغاصب ويطالبه بعوض ما دفع علماً للمالك. شو السبب؟ لأن المفروض أنت تعلم أنه هاي العين مخصوبة ومع ذلك وضعت إيدك عليها، فلهذا تكون ضامن. فالمصنف قال أنه إذا استوفى المالك العوض من المستعير، يعني من الشخص المستفيد، فليس للمستعير أن الرجوع به يعني بمقدار العوض على الغاصب، ويرجع يقول له تعال أعطيني ما دفعت آني للمالك من عوض العين، أعطيني مثل ما دفعت من العوض، ما إلى حق يطلب بهذا الأمر. ما هو السبب؟ لأنه كما قلنا ليس للمستعير الرجوع إلى الغاصب وأخذ مقدار تعويض المنفعة، لأن المفروض أن المستعير هو عالم بالغصبية ومع ذلك أقدم على العارية، فعليه الضمان. نعم، الآن راح نقرأ المسألة. قال إذا استعار ما يعلم بغصبيته، من هو الاستعار؟ المستعير، ما يعلم بغصبيته يعني يعلم أنه هاي العين مخصوبة، فللمالك أن يطالبه، يطالبه يعني يطالب المستعير أو يطالب الغاصب، الغاصب منه المعير، بعوضه يعني بعوض المال، مال العين إذا تلف لقاعدة اليد، كما إن له يعني للمالك أن يطالب كل منهما، منهما من هو؟ المستعير والغاصب المعير، بعوض ما استوفاه المستعير يعني ما استوفاه من المنفعة للعين كأجرة ركوب الدابة وغيرها أو السيارة، أو تلف في يده إذا أخذ منا عوض ما أتلفه في يده من العين أو من المنافع، أو أي أو الأيادي المتعاقبة عليها، يعني عليها يعني على العين المعارة، يعني إذا تعاقبت وتسلسلت الأيادي بوضعها على العين المخصوبة من المنافع، كذلك الأيادي المتعاقبة بما استوفتها من منافع، المالك إلى حق يرجع عليهم ويطالبهم بالعوض. وإذا استوفى المالك العوض من المستعير يعني الشخص المستفيد، فليس للمستعير الرجوع به يعني بمقدار العوض الذي استوفاه على الغاصب، يعني ليس للمستعير الرجوع إلى الغاصب ويأخذ منه مقدار تعويض المنفعة، لأن فرضنا أن المستعير كان عالم بالغصبية ومع ذلك أقدم على العارية، إذن فعليه الضمان. هاي أيضا قاعدة تسمى قاعدة الإقدام، من اللي يقدم على التصرف في مال الغير فهو له ضامن، لأنه هو وضع نفسه في محل الضمان. يعني مسألة 946، إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها، فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك. طبعا المسألة المتقدمة كانت تتكلم عن فرض العلم بالغصبية، هاي المسألة راح تتكلم عن فرض الجهل بالغصبية. إذا المستعير كان جاهل ولا يعلم بغصبية العارية، ما يعرف أنه هاي العين هي مخصوبة، أو تلفت العين في يد المستعير ورجع المالك على المستعير وطالب بعوض العين، والمستعير دفع له العوض المالي. المستعير إلى حق أن يرجع على الغاصب المعير ويغرمه مقدار الأموال اللي دفعها عوضا عن تلف العين. ما هو الوجه في ذلك؟ هاي مرت علينا القاعدة إذا تذكرون، المغرور يرجع على من غره، يعني المخدوع يرجع بالضمان على من خدعه، والغاصب المعير خدع المستعير وما أعلم بأنه هاي العين مخصوبة، والمستعير جاهل ما يعلم أنه هاي العين مخصوبة وأخذها منه على نحو الإعارة، وتلفت بإيده. طبعا تلفت مو هو أتلفها، لا هي تلفت، التلف كما قلنا غير الإتلاف، تلفت بإيده مثلا بحار أو برد أو سرقة أو تعيبت، وإجى المالك وطالب بالتعويض. فإذا المستعير عوض المالك، المستعير إلى حق يرجع إلى الغاصب المعير ويطالب بعوض ما استوفاه منه المالك، لأن المغرور يرجع على من غره، والمخدوع يرجع بالضمان على من خدعه، والمعير الغاصب قد خدع المستعير لأن لم يعلمه بأن هاي العين ماذا بها مخصوبة، ولو كان المستعير يعلم بأنها مخصوبة لما أقدم على الإعارة وأخذها أو التصرف بها، لأن يعلم ما يجوز التصرف بها شرعا. قال نعم، المصنف الآن راح يستثني، قال إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة، يعني إلا في فرض كون العارية ذهب أو فضة، مثل الشخص اللي يستعير سبيكة من الذهب أو خاتم من الفضة، فحينئذ اتقدم عندنا إن عارية الذهب والفضة مضمونة ولو كانت من دون شرط، فبعد هاي ما يحتاج كون عالم أو جاهل، على جميع الفروض عارية الذهب والفضة إذا تلفت أو تعيبت أو نقصت ففيها الضمان، لأن هاي خرجت بالدليل الروايات، الروايات ذكرت أن عارية الذهب والفضة مضمونة ولو كانت من دون شرط. نعم، فهذا أولا. اثنين، إذا اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، يعني إذا اشترط الغاصب المعير ضمان العين العارية على المستعير إذا تلفت، يعني الغاصب قال لمن؟ قال للشخص المستعير أنا راح أعيرك العين لكن إذا تلفت فعليك أنت ضمانها. المستعير هو جاهل ما يعلم أنه هاي العين مخصوبة، بس هو وافق بالشرط، قال إذا تلفت عندي أني أضمنها إليك. إذا رضى المستعير بذلك مع رضاه بشرط الضمان، راح يصبح شرط لازم عليه وتشتغل ذمته بالضمان، فحينئذ بعد ما إلى حق المستعير يرجع على الغاصب المعير ويطالب بعوض ما استوفاه المالك منه، لأن المعير الغاصب هو اشترط عليك أنه إذا حصل التلف بيدك أنت عليك الضمان، والمستعير رضى بهذا الشرط فأصبح لازم عليه واشتغلت ذمته به، فليس له الحق في الرجوع حينئذ بعد على الغاصب مرة أخرى. وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع. طبعا هذا الحكم السابق كان يتكلم عن رجوع المالك على المستعير بعوض العين إذا تلفت، هالآن راح نتكلم رجوع المالك على المستعير بعوض المنافع التي استوفيت، مثل ركوب الدابة، ركوب السيارة، مثلا سكن الدار إذا حصل فيها، هاي منافع قد استوفيت إلها مالية، فيقدر المالك إذا رجع على المستعير وطالب بعوض المنافع اللي استوفاها من العين، جاز للمستعير الرجوع إلى المعير الغاصب ويطالب بما دفعه من عوض المنافع إلى المالك، لأن احنا فارضين المستعير جاهل ما يعلم بالغصبية واستعار الدار وسكن به واستفاد من منافعه ثم ظهر أن الدار مخصوبة، اجى المالك طالب المستعير أنه يدفع له ما استوفاه من أجرة منفعة السكنة، يستطيع المستعير الرجوع إلى المعير الغاصب ويطالب بما دفعه إلى المالك لنفس لعين النكتة، المغرور يرجع على من غره سواء كان بضمان تلف العين أو كان في ضمان منه الأموال اللي تؤخذ في استيفاء منافع العين. نعم، الآن وصل كلامنا إلى أحكام الهبة. قال المصنف مسألة 947، الهبة هي تمليك عين من دون عوض عنها. الهبة هو أن تعطي عين من باب العطية، من باب التنازل عن ملكيتها، من دون أن الطالب الشخص الذي أعطيته هذه الهبة أو العين بعوض عنها، يعني تكون مجانا بدون عوض. فإعطاء العين بدون مقابل عن العين الموهوبة هو هذا ما يسمى بالهبة. فالهبة أن تملك عين، وتلاحظون المصنف قيد بتبليك العين، هاي إشارة إلى أنه لا تصح هبة المنافع. يعني أنت لك حق تهب دار، هذا يسمو تمليك عين. لمثلا زيد يهب داره إلى خالد، يعني يملك عين الدار، لكن لا تصح هبة المنافع أنه يهبه منفع السكن الدار، وهذا أيضا راح يأكد عليه المصنف بمسألة مستقلة. والهبة هي في حقيقتها عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب وإلى قبول من الموهوب. الواهب هو الشخص الذي يعطي ويجعل الهبة، هذا نسميه واهب. مثل يقول وهبتك العين، ملكتك العين مجانا، أعطيتك هذه العين هبة، هذا كل صيغة دل على الإيجاب. ونحتاج إلى قبول من الموهوب له، يعني الشخص اللي راح يأخذ الهبة هذا نسميه موهوب له. مثلا يقول قبلت، رضيت، وافقت، هذا العقد اللفظي، فتنشأ الهبة بالعقد اللفظي أو بكل فعل يدل على ذلك، مثل القاصد الجاعل للهبة يدفع العين يعطيها لمن؟ للموهوب له بقصد التمليك المجاني، والموهوب له يأخذ العين ويقبضها ويقبلها بقصد الهبة، لكن فقط بالفعل. إذا كان الفعل يدل على الهبة وبقصد الدافع للعين التمليك المجاني، والآخذ لها يقصد الرضا والقبول بقصد الهبة والتمليك المجاني، تقع الهبة بالعقد المعاطاتي. واضح؟ إذن الهبة كما تصح بالعقد اللفظي تصح بمن؟ بالعقد المعاطاتي، بكل فعل يدل على تمليك العين مجانا وقبولها من الطرف الآخر. مسألة 948، يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس. الشخص الواهب قلنا هو الشخص الدافع اللي كان يملك العين ويريد يدفعها يهبها إلى الآخر، هذا يسمونه واهب. أولا نشترط فيه البلوغ، يعني لا تصحبة الصبي، لأنه الصبي كما قلنا مسلوب العبارة وما يتأتى منه الالتزام والقصد العقدي. اثنين أن يكون الواهب عاقل، يعني لا تصحبته لو كان مجنونا، لأنه المجنون ما يتأتى منه القصد للعقدية أو الالتزام بها. ثلاثة الاختيار، يعني لا تصحبة هبة المازح والساخر والهازل، يقول له وهبتك المال وهو يتمازح وياه، أو سخرية أو هزلا، هاي ما تنعقد الهبة، لأنه إحنا نشترط شنو؟ الاختيار والقصد. وكذلك نشترط أنه لا يكون مكرها بجبر أو اضطرار أو توعد بضرر أو ضرب، هذا أيضا نشترطه. فإذن كما نشترط القصد لا تصح من المازح والساخر والهازل الغير قاصد، ونشترط الاختيار يعني ما يصح من المكره المجبر أو المضطر أو المهدد، وعدم الحجر على هذا الواهب اللي يريد يهب عينه وماله من التصرف المالي أما لسفه أو فلس، يعني لا يكون ممنوعا من التصرف المالي بسبب تصرفات الغير عقلائية، ولا يكون ممنوعا بسبب الفلس والحجر عليه، لأن الحجر كما مر علينا يمنع أهلية التصرف المالي في الواهب. فلهذا بعد إذا كان شرعا ممنوع من التصرف المالي ما يقدر يهب أمواله، لأن وهب الأموال يعتبر تصرف مالي. وتصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم عندنا في مسألة 847، إذا تذكرون مر علينا في منجزات المريض أنه تصح الهبة من الشخص المريض، شخص في مرض الموت يريد يهب أمواله، قلنا تصح الهبة وتنفذ بمقدار الثلث من حصة الميت بعد وفاته، أما بالنسبة للأكثر من مقدار الثلث قلنا لا يصح إلا بالإجازة من الورثة، هذا مر علينا في مسألة 847. طبعا هناك أيضا أكو تفصيل بين الهبة المحاباتية وعدم المحاباتية إذا تذكرون هناك ذكر المصنف. مسألة 949 تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة. الآن المصنف رح يأكد إحنا ليش قلنا الهبة تملك عين، لأن الهبة تكون صحيحة إذا وقعت على الأعيان المملوكة. يعني شنو الأعيان المملوكة؟ مثلا أنت تملك دار تريد تعطيه هبة لابنك، هذه تصح الهبة لأن هاي عين مملوكة. تملك سيارة، تملك دابة، تملك ثوب، تملك كتاب وهكذا، وتريد تهبها إلى الآخرين، هاي تصح فيها الهبة، تعتبر عين مملوكة. أما إذا أنا ما أملك الدار بس أملك منفعة الدار لأن أنا مستأجرة، يحق لي أهب منفعة الدار؟ الجواب لا يصح، لأنه الهبة تصح في الأعيان لا في المنافع. المنفعة ما يصح فيها تمليك، والهبة القوام فيها تمليك عين. نعم، هذا فلهذا لا تمليك المنافع ما يسمى هبة، لأن الهبة تكون فقط في تمليك الأعيان، هذا لو كانت الأعيان مملوكة. نعم ونعم وإن كانت الأعيان مشاعة. يعني شنو مشاعة؟ يعني وإن كانت غير محدودة ومشخصة في المجموع، كما لو كانت مشتركة، مثل تقول له هكذا وهبتك كتابا من كتبي، مشتركة مشاعة، الواهب بيد أن يختار الكتاب اللي يريد يدفع هبة لمن؟ للموهوب له. هذا يسموه أعيان مشاعة، كتاب من الكتب مشترك ومشاع ومنتشر مع باقي الكتب. وهبتك كتابا من كتبي، أو وهبتك حصة من أرضي. حصة كم مقدارها؟ وين مكانها؟ نقول بيد الواهب، هو الواهب يعين مقدار الحصة وإن كانت هي مشاعة ويسلمها إلى الموهوب له ويقبضها إليه. ولا تصحبة المنافع، هذا اللي ذكرناه، ما يصحبة سكن الدار أو تهب منفعة ركوب الدابة، هاي لا تصح، لأن المنافع لا تملك. المنافع يمكن التنازل عنها للاستفادة منها، لكن مو هذا ما يسمى تمليك، يسمى إباحة، أبيح لك المنفعة تستفاد منها، بس ما يسمى تمليك. التمليك وين يمكن تصوره؟ بالأعيان، الأعيان هي اللي تملك. وتصح هبة ما في ذمة الغير، وتصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه. يعني مثلا محمد يطلب زيد 10 دنانير، إلى بذمته 10 دنانير، يقول لخالد، محمد يقول لخالد وهبتك 10 دنانير التي لي في ذمة خالد، روح أخذها من عنده. هذا يسموه هبة ما في الذمة لغير من هو عليه. شنو يعني لغير من هو عليه؟ يعني مرة أني أطلب زيد 10 دنانير، محمد يطلب زيد 10 دنانير، محمد يقول لزيد 10 دنانير اللي أطلبها في ذمتك وهبتها إليك، هذا يسموها هبة لمن هو عليه. ها، ومرة أنا محمد أطلب زيد 10 دنانير وأقول لخالد 10 دنانير اللي أطلبها بذمة زيد روح أخذها من عنده هبة إليك، هاي يسموها هبة لغير من هو عليه الدين. واضح؟ فأكو نوعين من الهبة. مرة أنت تطلب شخص 10 دنانير تقول له 10 دنانير اللي أطلبها في ذمتك وهبتها إليك، هاي يسموها هبة لمن هو عليه الدين، هو عليه الدين وهب وطي الدين هبة إليه. ومرة أهب الدين لمن لغير من هو عليه الدين، مثل هذا المثال اللي ذكرنا. الصورة الأولى تصح بدون إشكال عند الفقهاء، واضح، أنا لأن يعتبر نوع من إبراء الدين، أنا أطلبك 10 دنانير أقول لك يا أبي 10 دنانير اللي أطلبك إياها بذمتك وهبتها إليك، هذا يسموه إبراء، يعني براءتك من الدين وهبتها إليك، هذا يصح بدون إشكال. لكن وقع كلام عند فقهائنا إنه هل يصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه الدين؟ مثل هذا المثال اللي ذكرنا، محمد إلى بذمة زيد 10 دنانير ويهب 10 دنانير لخالد، يقول للخالد روح أخذ 10 دنانير من زيد هبة إليك، هذا يصح لو ما يصح؟ وقع كلام. المشهور عند الفقهاء عدم صحة هبة الدين لغير من هو عليه. لماذا؟ لأنه القبض شرط في صحة الهبة، وما في ذمة غير الموهوب له يمتنع قبضه، لأن هو في ذمة غيره. فأنت من وهبت العشر دنانير لخالد، خالد شو يروح يقبضها من زيد وهي موجودة في ذمته، وموجودة في ذمته لنفس نفس الدائن، مو موجودة في ذمته لهذا الموهوب له. فلهذا القبض شرط في صحة الهبة، وما في ذمة غير الموهوب له يمتنع قبضه. لماذا يمتنع قبضه؟ لأنه مشاع كلي، والكل لا وجود له في الخارج. بها يعني شنو مشاع كلي؟ يعني ما محدد، والكل ما موجود في الخارج. هاي دعوة منه مشهور الفقهاء، قالوا إنه ما يصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه الدين، لأن القبض شرط في صحة الهبة، وما في ذمة غير الموهوب له يمتنع قبضه. شلون نقبضه؟ يمتنع لأنه مشاع كلي وما إلى وجود في الخارج، وإحنا نشترط في صحة الهبة القبض، فكيف نقبضه وهو مشاع موجود في ذمة الغير؟ المصنف يقول تصح هبة ما في ذمة الغير لمن هو عليه الدين. نعم، المشهور الفقهاء استشكلوا بالقبض، المصنف يقول ويكون قبضه بقبض مصداقه، يعني إذا خالد قبض العشر دنانير فرخت بذلك ذمة زيد، زيد إذا طاع أي عشر دنانير وقبض إياها تصح الهبة، والهبة تصبح مقبوضة بمصداقها اللي هو العشر دنانير، وزيد المطلوب راح تبرأ ذمته، فبعد محمد ما يطلبه. هذا يعبرون عنه، مر علينا في المنطقة إذا تذكرون، الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، ممر علينا بالحاشية، الكل الطبيعي موجود بالخارج بس موجود بأفراده ومصادقه. فأنت من نطيع عشرة دنانير هو هذا المصداق مال ما في الذمة، فيصير القبض بالعشرة دنانير بأي مصداق من مصادقها. فبالتالي الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، ويمكن قبضه وإقباضه من خلال فرده، أي فرد من أفراد العشرة دنانير أو واضح أو العشرة دراهم، وبذلك تصح الهبة. إذن المصنف راح يخالف المشهور، المشهور قالوا ما يصح هبة الدين لغير من هو عليه الدين، المصنف عنده لا تصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه الدين. وإذا كانت المشكلة مشكلة في الإقباض كما ادعى المشهور، فيمكن إقباض ما في الذمة بقبض مصداقه. واضح؟ ولو وهبه ما في ذمته قاصدا به إسقاطه كان إبراء ولا يحتاج إلى قبول. الآن راح نرجع إلى النوع الأول من إقباض لمن هو عليه الدين. أحسنتم، محمد يطلب زيد عشرة دنانير، محمد يقول لزيد العشرة دنانير اللي أطلبها موجودة بذمتك وهبتها إليك، هذا يعتبر إبراء. أحسنتم، يعني إسقاط ما في الذمة. هذا الإسقاط ما يحتاج إلى قبول. لماذا؟ إحنا قلنا العقد يحتاج إلى إجابة وقبول، أما الإبراء، الإبراء هو نوع من الإيقاع، والإيقاع حينئذ ما يحتاج إلى قبول. فالمالك اللي يطلب زيد عشرة دنانير، يطلب مثلا يطلب زيد عشرة دنانير ويقول له وهبتك العشرة دنانير التي في ذمتك، نتيجة تمليك الإنسان لما في ذمته، يعني سقوط ما في ذمة، هذا إبراء للذمة وتفريغ لها، وهو إيقاع لا يحتاج إلى قبول. واضح إن شاء الله؟ قال ولو وهب، لا رح نقرأ المسألة من جديد. تصح الهبة في الأعيان، يعني لا تصح بالمنافع المملوكة، يعني مثل شنو؟ مثل الدار المملوك. طبعا ليش المصنف قال المملوك؟ يعني لا يصح في غير المملوك مثل ما في الذمة، يعني ما يصح أنت تهب ما في ذمتك. وإن كانت مشاعة، يعني وإن كانت الأعيان مشاعة، يعني شنو مشاعة؟ يعني غير محدودة مشخصة، إنما هي موجودة في المجموع، مشتركة في المجموع. وهبتك كتابا من كتبي، وهبتك حصة من أرضي، والتعيين يكون بيد الواهب. ولا تصحبة المنافع، يعني لا تصحبة سكن الدار أو منفعة ركوب الدابة، لأن هاي ما يمكن تصور التمليك فيها. وتصحبة ما في الذمة لغير من هو عليه، يعني عليه الدين، هذا اللي قلنا محمد إلى عشرة دنانير بذمة زيد يهبها لخالد، ويكون قبضه بقبض مصداقه. هاي ليش المصنف قال ويكون قبضه بقبض مصداقه؟ يريد يشير إلى قول المشهور الفقهاء، هم منعوا، قالوا إنه ما صحبة الدين لغير من هو عليه الدين، لأن القبض شرط في صحة الهبة، وما في ذمة غير الموهوب له يمتنع قبضه. لأنه مشاع كلي ما موجود في الخارج. المصنف يقول يرى بصحة قبضه ويكون بهبته ويكون قبضه بقبض مصداقه، لأن الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده ومصاديقه، ويكون قبضه يعني قبض ما في الذمة بقبض مصداقه، يعني إذا قبض خالد 10 دنانير فرغت بذلك ذمة زيد المديون وتصح الهبة. ولو وهبه يعني وهب الدائن ما في ذمته، يعني ما في ذمة المديون، مو محمد يطلب زيد 10 دنانير، يقول العشرة دنانير اللي بذمتك وهبتها إليك قاصدا به إسقاطه، يعني شنو هاي الهبة، يعني يقول له هاي العشرة دنانير الدين اللي بذمتك أنا أسقطته إليك أبرأته إليك، كان إبراء. شنو إبراء؟ يعني إسقاط ما في الذمة، ولا يحتاج إلى قبول، لأن هذا نوع من أنواع الإيقاع، واللي يحتاج إلى قبول هو منه العقد، وهذا مو عقد هبة، هذا إبراء للدين، والإبراء إيقاع ولا يحتاج إيقاعهما إلى قبول. نعم. أما مسألة 950 فيأتي الكلام إن شاء الله والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.